الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم الدار الإسلامية للإعلام اللقاء الأخوي مع الأستاذ عصام العطار الذي ألقاه في 30 من شهر نيسان سنة 94 و900 و1000، وكان عنوانه المرأة وتربية الأطفال.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون بيننا في هذه الأمسية الكريمة الأستاذ عصام العطار حفظه الله. وكما يعلم الإخوة والأخوات، هذا لقاء أخوي، يعني يتحدث فيه الأستاذ بما يريد لنا، ثم بعد ذلك تنفسح الفرصة للسؤال والجواب. لذلك أرجو من أحد الإخوة أن يقوم بتوزيع الأوراق إن شاء الله.
تكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينما توزع الأوراق وتأتي الأسئلة، بس أبو أجود موجود؟
أبو أجود يسمع. إذا بدكم منه شيء.
أنا محرج، أنا كنت بدي أسأل الأخوة شو رأيهم بالمحاضرة.
جيدة جدا، بس ما كان في وقت للمناقشة، ووعدنا بندوة أخرى إن شاء الله يأتي حتى نناقشه.
لأنه بيني وبينكم الأستاذ الدكتور مأمون مبيد من علماء النفس، ومن المشتغلين بهذه الأبحاث، ولكن أفكاره في بعض الأحيان تدق وتدق. ما أدري لأي حد يكون من الميسور أن تكون مفهومة تماما، لذلك لا تستحوا منه، فهو لا يشعر بحرج من يعني إن شاء الله كانت المحاضرة واضحة ومفهومة ومفيدة. الأمر مشكوك فيه لأنه في صمت، بس تسأل الأخ أبو أجود يا ترى عما يزعل من حقيقة. الأخ أبو أجود هو مقيم في إيرلندا، وهو من الناس الذين يزدادون على توالي الأيام معرفة بهذه المجالات المفيدة للمسلمين، وجزاه الله خيرا على حضوره وعلى تقديمه ما قدم. أنا ما كنت حاضر، ما تستطيع أحكم. طيب، إيش تحبون أنه تكون مواضيع الليلة؟
مواضيع الساعة.
أنا
متروك للأستاذ.
والله الحقيقة نعيش بأيام كأنها أيام الساعة، يعني كأنها أيام يوم القيامة. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ يعني متى القيامة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. أي الساعة قادتنا إلى هنا، وهذا أمر مهم جدا، يعني تأكيد قضية الحب في الله. الآن أفغانستان كما كنت أقول أمس، الناس كلهم يريدون الخير، نعرفهم ناس طيبون، مظنة الخير والإخلاص، كلهم يريدون إقامة حياة إسلامية وحكم إسلامي، ولكن هؤلاء من حيث لا يريدون ينحرون الحياة الإسلامية وينحرون الحكم الإسلامي ويذبح بعضهم بعضا. هيا هنا تظهر لكم قيمة الحب في الله الذي يعمر القلوب، الذي يربطها ببعضها البعض، الذي يحميها من ليس في نفسي فقط ما يقع في أفغانستان. الآن اليمن مئات القتلى، هؤلاء لم يقتلوا، الدمار أيضا الدمار الشديد، هؤلاء لم يقتلوا على أيدي إسرائيل ولم يقتلوا على أيدي الغرب، ولكننا يقتل بعضنا بعضا، وهذه مأساة كبيرة جدا، أكبر المآسي، أهون منها بكثير أن نموت تحت قنابل اليهود أو نموت تحت قنابل الأمريكان. نقول يعني هؤلاء خصوم وأعداء، والذي يقتل منا تحت هذه القنابل أو تحت وابل الرصاص إنما هو شهيد. الآن شيء آخر، أعوذ بالله، ما بستطيع أقول أحكم، لكن يجب أن نخاف من أن يصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ما هذا اللي يقتل؟ ما بستطيع أحكم، بس الإنسان يخاف، وهذه مأساة كبيرة. أنا أتذكر هذا بينما يضع الإخوة الأسئلة، أتذكر يمكن أول مرة أتيت فيها لأوروبا، نزلنا بمطار روما حتى نبدل الطائرة، كنت جالسا على مقعد وبجواري شخص أسمى مقطوع الساقين، فاقد العين ومصاب بأشياء ثانية أخرى، وكأنه كان ينظر إلي وأنظر إليه، يعني كأنما شعر بأنني من بلد قريب من بلده، وشعرت، ثم كلمني وكلمته، فإذا هو من مصر. قال حدثني، قال أنه هو أصيب في حرب اليمن، يعني هو كان طيار وأصيب في حرب اليمن، فقد العين وفقد الساقين وربما إحدى اليدين، وهو مرسل لتصنع له أطراف صناعية أو شيء في أوروبا. كلمني فإذا الدموع تتساقط من عينيه، قال: والله ليس ألمي لأني فقدت ما فقدت، لو أنني في حرب مع إسرائيل، لو أنني كذا لاحتسبت هذا، قلت في سبيل الله عز وجل ولهان علي الأمر، لكن كان هذا في خرق. كنت أقصف بالقنابل ناس من المسلمين وأصبت على أيدي ناس من المسلمين، كنت أشعر بأنني أقتل فأفتح طريق جهنم أمام نفسي، والآن أنا أشعر بأني فقدت الدنيا والآخرة في وقت واحد، فقدت أطرافي ولكنني قتلت مسلمين آخرين، فأنا أشعر بأني حرمت نفسي الجنة وفتحت لنفسي أبواب النار. بكى، مأساة مأساة، هذه مآسي تقع في بلادنا. لما يقتتل المسلمون في بعض الأحيان قد يكون الأمر تنفيذ للأمر، التي الجزائر على سبيل المثال قرأنا أن عدد القتلى في هذا الشهر فقط، عدد القتلى قالوا من الإسلاميين نحو 500 في هذا الشهر. الرجل الأمن قد يكون معاديا للإسلام وقد يكون مسلما مصليا كارها لما يفعل، ولكنه فهو إذا ترك نفسه قتل، وإذا قتل ذهب إلى جهنم. أزمة ضمير نعيشها في مختلف مناطقنا، وليس هذا في الجزائر، في مختلف أقطارنا، قولوا في مصر، قولوا في اليمن، قولوا في أفغانستان، هذه أزمات يعيشها الإنسان المسلم. الناس عند غيرنا يموتون من أجل قضايا تهمهم أو يصابون، ما نحن في بعض الأحيان يموت ناس منا في قضايا هي ضد مصلحتنا، في قضايا تجعلهم في صراع، في قضايا تدخل بهم جهنم لم فقط تفقدهم الدنيا. فهذه مأساة في الواقع من آلم المآسي في حياة الإنسان المسلم. لذلك الخروج من هذه الأحوال ضرورة من الضرورات. يجب الحياة أن تقوم في بلاد المسلمين أنظمة تلتزم بإسلامها وبأخلاقيات إسلامها وبمبادئ إسلامها، على الأقل أنظمة تلتزم بما يعلنونه من رغبتهم في الحرية وفي الديمقراطية. الإنسان المسلم مسحوق، والإنسان الطيب سواء كان من هذه الجهة أو تلك الجهة يعيش في عذاب. يجب الحقيقة أن تتآزر أجيالنا في كل مكان من العالم الإسلامي، في أوطاننا وفي مغترباتنا، لتجد الطريق للخروج من هذه المآسي، ولتجد الطريق إلى الحياة الكريمة وإلى بناء المستقبل الكريم. ما في ولا سؤال؟
أنت شرعت في القضايا المعروفة،
أو كمان تسجيل السؤال على الورق مش معنى ذلك في جواب. مين اللي يقول سألتموني فأعيتني إجابتكم؟ من ادعى أنه دار فقد كذب، مش ما بيعرف شيء بالمرة، لكن في أشياء لا يعرفها، في أشياء لا يعرفها. لذلك تسجيل السؤال على ورقة هذا قد ينطوي على أنه والله ما بعرف، أو ينطوي على حديث للإنسان في حدود ما يعرف. وبينما تأتي الأسئلة، إيش في عندكم هيك أخبار سارة غير الأخبار المحزنة اللي نسمعها في كل مكان؟ طيب مين تزوج خلال
الشهر الماضي؟
خلال الشهر الماضي شو هذا؟ لا هذا نحن ما بنحتفل فيه، أنا بحتج مع الأخوات. طيب مين أتاه ولد خلال الشهر الماضي؟ نعم
البكاية
والله. طيب مبارك والله إن شاء الله الله تعالى ينشئ النشأة الطيبة الصالحة ويقر به العيون. يعني هذا مليح، هذا ولادة فرحة وولادة مسؤولية في نفس الوقت، فرحة ومسؤولية، لأنه هذا الولد كيف تهيئ له الظروف الصحية النفسية والجسدية حتى يكبر وينمو، كيف ينمو على الإيمان بالله عز وجل، كيف ينمو على الإسلام، كيف يستطيع يبنى بناء يمكنه من حمل هذه الرسالة. حقيقة هذا سؤال ينطرح في كثير من الأحيان. نحن عندما لا نعنى بتنشئة أبنائنا إنما ننجب أبناء في بعض الأحيان من حيث لا نريد للنار وللضياع في هذا المجتمع. هذه مسؤولية كبيرة، يعني مش فقط الواحد يعني المهم الإنجاب، لا شك أمر طيب هذا، لكن القضية إيجاد الوسائل والإمكانات لتعهد هذا الجيل الجديد الذي يولد. يجب أن نوجد كل الأسباب بتعاوننا مع بعضنا البعض. وأنا كنت أتكلم في هذا اليوم للأخوات، كان لازم صحيح كان لازم يشاركني الكلام الأخ متولي، أين كنت؟
قالوا لازم تمشي حتى يأتي الأستاذ.
يعني هذه القضايا الآن في مشكلات بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لأكثر الإخوة الحاضرين وبالنسبة لأكثر المسلمين في قضية أولادنا. ومن المشكلات أيضا أيها الإخوة هذا أن هنالك نحن صار نوع من الانفصال بيننا وبين أولادنا. الولد من أولادنا إذا طرأت عنده مشكلة في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يصارح أباه، يخاف، هنالك جو لا يسمح بأن الابن يتحدث لأبيه ولا الأب يتحدث إلى ولده حتى يمكن أن يعاونه في مسائل الحياة المختلفة. هنالك مشكلات بلاوي في المجتمع الذي نعيش فيه. يعني أبناؤنا عندما يذهبون إلى المدرسة، المدرسة فيها مشكلات تتراوح بين المشكلات الجنسية التي قد يتعرض لها الصغير، لا أتحدث عن الكبار، مشكلات الابتزاز. ونحن نقول، وإنما الدارسون الألمان وغيرهم يقولون أن بعض الأولاد الأكبر يهددون الأولاد الأصغر فيبتزون منهم الفلوس، والولد الصغير من أولادنا لا يستطيع أن يصارح أهله، ليس هنالك جو. ثم هنالك أيضا الآن كما الأمر كمان حتى في بعض بلادنا العربية تسلل بعض المهلكات إلى أوساط الطلاب للدروغ وغيره، وقضية للدروغ المخدرات إذا دخلت سيقترن بها الجرائم على درجات مختلفة. بده الواحد يأتي بالشيء المطلوب، كيف قد يسرق من أهله، من مصائب موجودة في هذه المجتمعات وأبناؤنا يعيشون في هذه المجتمعات. نحن الحقيقة يجب أن نفكر بعمق، كيف نعرف ما يتعرض له أبناؤنا من المشكلات، ثم الشيء الآخر كيف نستطيع أن نساعدهم بحاجة لك. ولا تنسوا أيها الإخوة أمر بعض الذين أتوا كبارا إلى هذه البلاد، مثل الشجرة لها جذور في بلادنا، لها جذور في الإسلام، أما الأجيال الجديدة هنا لا تعرف شيء، لا تعرف إلا هذا المجتمع وما في هذا المجتمع. لذلك يا أخواني كلكم أو أكثركم آباء أو إخوة أمهات، يجب أن ننتبه إلى هذه النواحي وأن نقيم علاقات مع أبنائنا تمكننا من معالجة مشكلة، معرفة مشكلاتهم ويجب أن نتعاون جميعا في حل هذه المشكلات، وإلا مثل ما بيقولوا المي بتبقى عم تجري من تحتنا ونحن من دارين الخراب عما يكون في مستقبل أبنائنا ونحن لا نكاد نحس ولا نشعر. في بعض الأحيان من يحس يغمض عينيه ويحاول ألا يتحدث إلى الآخرين في المشكلات. قلنا أنه في بعض الأحيان نظن بيكونوا عدد من الزوار عند أخ من الأخوة الإسلاميين بيكون عنده ولد صغير، بيقول له قم يا فلان اقرأ لنا مثلا سورة إيش، سورة من السور، يقول كأنما القضية ننظروا أنا أحسن التربية أولادي وجنبتهم كل خطر لدى الأخطار، مع العلم بأن الولد قد يصنع هذا ويكون في ذات الوقت معرض لأشياء أخرى. انتبهوا أيها الإخوة، هذه قضية مهمة، وأنا بالحقيقة أتمنى أن يتاح لهذه القضية فرصة المعالجة العميقة، أن يحدثنا بعض أرباب الأسر عن بعض المشكلات، ليس من الضروري عن مشكلات أسرهم ولكن عن مشكلات واقعية سمعوها، وأن نستمع أيضا في ذات الوقت من إخوة لهم خبرة بهذه الأمور، من إخوة حتى ولو لم يكونوا يعني مسلمين في بعض الأحيان، يعني لو خبراء غير مسلمين، لأن المجتمع فيه بالنسبة نحن نواجه نحن المسلمين فيه مشكلتين، مشكلة لا تخصنا وحدنا وإنما هي مشكلة هذا المجتمع ككل، ومشكلة تتعلق بنا كأجانب وكمسلمين. لذلك نفهم ونسمع، نسمع من إخوة مختصين بالمسائل الاجتماعية، بالمسائل النفسية، بالمسائل التربوية، بالمسائل، والحقيقة بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يعني أعطوا هذه القضايا من عنايتهم الشيء الكثير، من هؤلاء الشيخ متولي حفظه الله وعدد من الإخوة فيه. لكن يجب الحقيقة أن نواجه هذا الموضوع بكل جوانبه. يا أبو أجود أنت رح تجر لي مشاكل إلها أول وما لها آخر. تعالي يا أخي، في أشياء تتعلق بمحاضرتك.
ليس هو ممكن نشرح لكم القضية بعدين، يعني ضرب سؤال مثلا.
طيب، يعني حول الغاية والوسيلة
بس نشرح للأستاذ الشيء. هو الأخ أبو أجود كان استشهد بكتاب للأستاذ القرضاوي يتحدث فيه عن ضرورة فهم السنة، فضرب مثال المسواك، السواك، أنه الحكمة من استخدام السواك هي تنظيف الأسنان، فإذا وقع تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون فممكن أن يتم الأمر، لأن اللي كان موجود في ذلك الوقت هو السواك. والكلام منقول عن الدكتور القرضاوي في هذا الموضوع، وقال الغاية هي تنظيف الأسنان، الوسيلة كان في الأول السواك، تغير الآن إلى الفرشاة، فإذا تحققت الغاية بالفرشة والمعجون كما تتحقق بالمسواك، ممكن أن تتطور الوسيلة، هذا هو الكلام. فيبدو أن بعض الإخوة فهموا أنه ممكن نمشي وراء تطوير الوسيلة حتى لو استخدمنا وسيلة حرام. لم يحدث هذا الكلام على أنه الوسيلة تبقى في حدود الشيء الذي يسمح به الإسلام. فلو تحدثونا عن الغاية والوسيلة، إسلامية الغاية وإسلامية الوسيلة، يكون الأمر إن شاء الله.
يعني من الوسائل أيها الإخوة ما يتغير بتغير الزمان والمكان والظروف. مثلا نحن الآن نستخدم وسائل لم يكن يستخدمها سلفنا الصالح بالانتقال. يعني الإخوة أتوا إلى أخ لم يركبوا لذلك جملا ولا ناقة ولا حمارا، وإنما في أشياء الحقيقة المطلوب. نحن قد يكون سلفنا الصالح ذكروا أشياء، بس الغاية منها الانتقال والوصول. فهم يعني ليس للتقيد، هذه وسيلة الانتقال التي كانت في ذلك الوقت. نحن في وقت آخر في هنالك وسائل أخرى. تذكرت في يوم من الأيام زكي الأرسوزي، من سمع منكم بهذا الاسم؟ زكي الأرسوزي هذا علوي نصيري، كان في الإسكندرونة قبل أن تذهب لتركيا، وكان من الذين قاوموا الأتراك وأرادوا أن تبقى الإسكندرون السورية، وبرز على الصعيد السياسي. لكن هنالك شيء آخر، يسمونه مفكرا ويسمونه فيلسوفا لأنه أستاذ للفلسفة، وبالنسبة للنظام الحالي عندنا في سوريا هو فيلسوفهم الأكبر. قال لي كلام يا أخي، في يوم من الأيام قرأت له كتاب بعد وجود العلويين في النظام، زروا هذا التفكير. قال انه لقى مدرس في قهوة كان يجلس، اثنان يتحدثان، واحد مدرس من دير الزور منطقة في شمال سوريا، والشخص الاخر بيقول له الواحد للشخص الذي أتى من الدير منك كيف وبأي شكل أنت وصلت؟ بيقول له أتيت بالطائرة. قال له لا لا حرام، الإسلام يلزم بأنك تأتي على ناقة. على ناقة؟ نعم نعم، هذا هو الإسلام. يعني الإسلام يلزمك بتلك الوسائل مش بالغاية منها، هذا طريقة. وبعد ذلك كان عندي خطبة جمعة في الجامعة فتحدثت عن هذا الكتاب وذكرت صاحبه بما يستحق، ويبدو أنه انقطع ما بينه وبين كتابه. في اليوم التالي التقينا في مكتبة اليقظة فإذا به يسألهم عن كتابه السابق الذي قال فيه ما قال. يعني هنالك أيها الإخوة وسائل تتغير وتتطور، والمهم الغرض. مثلا الدواء العلاج، هنالك العلاج الذي كان متوفرا، الآن عندكم وسائل للتشخيص. كل هذه بالحقيقة، إنما يبقى هنالك أمر. في هنالك الإسلام رسم لنا طريقا لطاعته. على سبيل المثال التقرب إلى الله تعالى، الله رسم له طريق العبادات، الصلوات، الصيام، الحج، الزكاة، كذا. لكن بالفعل في ناس بيجوا بيقولوا له طيب مش القصد التقرب إلى الله، مش القصد التأمل في كذا، مش القصد أن نرفع أنفسنا إلى مستوى. إذن نحن ممكن نساوي شيء آخر غير الصلاة، غير الصوم، غير الزكاة. شايفين؟ يعني نحن ممكن أن نجد وسائل أخرى. في ناس فعلا يعني أنه قضية الرياضة الروحية، التأمل، التفكر، ونحن ما لنا بحاجة لي. هذا هجم للإسلام ككل، وهذا شيء لا يقصده بالعالم الجليل الأستاذ القرضاوي ولا الأخ الجليل. لحيته صارت بيضاء مثل لحية الأخ مأمون، ولو كان أصغر مني بكم يا أخ مأمون؟ ما يرد علينا، يمكن زعلان. يعني بالواقع لا تنظروا إلى لحيته البيضاء، هو صغير كثير العلم ولكنه صغير السن. خذوا مثلا يعني ممكن الإنسان بدنا نعمر مسجد، ممكن بدنا نجيب فلوس، نأتي بفلوس بطريق محرم ما يجوز، بالماء في بيت من الشعر، بس بستحي والله أقوله، يعبر عن وجهة النظر الفقهية هنا. أقوله واحد وما تعملوا حالكم سامعين، والله أستحي الحقيقة. مسجل، مسجل كمان. في آبل بعض الأخوة يتذكرونه، كل واحدة تحب الخير، تحب مساعدة الأيتام، ولكنها بتقول من أجل تجميع الفلوس من شان مساعدة الأيتام تبيع جسمها بهذه الصورة. ما الغاية الطيبة مساعدة الأيتام؟ إذن الغاية الطيبة يسلك إليها أي سبيل. فمطعمة الأيتام من كسب جنسها جسمها، لكن ويل لا تزني ولا تتصدق. شايفين؟ أمطعمة الأيتام من كسب جسمها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدق. إذن أيها الإخوة، الوسائل تختلف، هنالك وسائل حددها الشرع باقية على الأيام والليالي، وهنالك أشياء منع الشرع من أن تتخذ وسيلة، وهنالك أشياء وسائل يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف لتكون أعون للإنسان. الغاية تبرر الواسطة، هذا الشعار ارتفع كثيرا من خلال المفكر الذي يدعونه بماكيافيلي في كتاب مشهور له اسمه كتاب الأمير. ومع ذلك هذا ماكيافيلي لما بيقولوا عن شخص، هذا ماكيافيلي يعني الغاية عنده تبرر الوسيلة، يمكن أن يتبع كل وسيلة من الوسائل لغايته. ومع ذلك ماكيافيلي في كتابه الأمير، هذا الكتاب المشهور، يقول الغاية تبرر الوسيلة على شرط أن تكون هي مصلحة الدولة العامة، مش مصلحة الفرد الخاصة. مع ذلك نحن عندنا ماكيافيليين كل ما يوصلهم إلى غرضهم، سواء كان غرضا شريفا أم دنيسا، تجدون يستبيحون له كل وسيلة من الوسائل. هذا غير مقبول بالإسلام. الوسيلة هي من جنس الغاية، ما يتبع الإنسان وسيلة حقيرة لهدف كبير. لا ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع، في طريق لا ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. فالغاية الشريفة لها سبيلها الشريف النظيف. فبالإسلام غاية تبرر الواسطة المحرمة لا يوجد، فالوسيلة من جنس الغاية، ولكن من الوسائل كما قلت لكم أيها الإخوة، من الوسائل ما يمكن أن يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قل لك شيء المذكور من رباط الخيل، لكن قبل ذلك من قوة. وهذا التعبير بالتنكير يفيد أي ضرب من ضروب القوة، سواء قوة العلم، قوة الفكر، قوة التخطيط، قوة بما في ذلك قوة التدريب وقوة السلاح. ومن رباط الخيل، الخيل كانت من أهم الأشياء. هل معنى ذلك والله نحن في معاركنا وحروبنا ما بيجوز نحط دبابات ومصفحات وطائرات وصواريخ شايفين كيف الحقيقة نضع الأشياء بمواضعها. مع العلم أيضا أنه الإسلام فيه قواعد متعددة يجب أن نعملها بعضها مع بعض. حط الإنسان القواعد، الضرورات تبيح المحظورات، أحيانا الحاجات تقام مقام الضرورات، الضرورات تقدر بقدرها. لذلك الأمور الحقيقة بحاجة لخير قليل من الفقه. وحتى في الأمور اللي انظروا على سبيل المثال، نحن نستخدم الآن اللي نحن لما قلنا صلينا استخدمنا الوسائل الحديثة، المواقيت منين جبناها؟ ما طلعنا يعني مثل ما يقول الأخ متولي هذا الأمر، ما طلعنا والله نظرنا الشمس وكذا وبركي كان في غيم فيها، اعتمدنا هذه الحسابات. لكن كذلك يعني في كثير من الأمور لانظروا القرآن الكريم، شو طريقة تعليم القرآن؟ الواحد يجلس يذهب يتعلم القرآن، الشيخ يعلم. الآن في عندك وسائل ثانية تستخدمها بجوار تلك، أنت بتجيب الكاسيتات وبتجيب المسجل وتسمع، بتذيع بالإذاعة. الآن في برامج الواقع مدهشة، الواحد حتى يسمع القرآن يرى تفسير القرآن أمامه بهذه كل هذه الوسائل. هلا في الماضي ما الواحد منا ما كان في مكبر، إذا الواحد اختيار وتعبان مثل حكايتي ما يصل صوته للحاضرين، المكبر عما يساعدك. لا والله سلفنا الصالح ما استعملوا المكبر، ما تكلموا، انت بتخاطب الملايين من خلال الإذاعة. فالحقيقة يجب دوما أن نكون قادرين على تجديد وسائلنا وعلى اتباع أفضل الوسائل في تحقيق الأغراض، إلا أن تكون وسيلة ألزمنا بها الشرع، مثل ما رسم لنا طريق ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يجي لك واحد فلك أنا أتقرب إلى الله بإيش؟ بحلقة الذكر، أقوم وأقعد وأقوم في أخي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله يعني بالحديث هذا أقرب القربات. لا أنا والله بدي لاقي قربة ثانية أفضل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبه. في هنالك طريق رسمه لنا الشرع، وأغلب ما يكون ذلك أيها الإخوة في نطاق العبادات، في بعض المعالم الأخلاقية، في أما في كثير من الأمور الدنيوية أعطانا إمكانيات أن نختار دائما، يعني أن نجدد في وسائلنا وأن نجدد في. ومع العلم أيضا في هنالك تجديد، بس إيش نوع هذا التجديد؟ أن نجدد نحن فهمنا لكتاب الله عز وجل، لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نحاول في حدود في معارفنا التي نمت ورؤيتنا أن نستفيد من هذا المنبع الإلهي العظيم، نستفيد من القرآن، نستفيد من السنة، نرى من حكمة الشارع ربما ما لا يراه، ما كان يراه الأقدمون. لا نحن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نحن الآن نعرف من أسرار الفضاء الخارجي ما يجعلنا نرى ما لم يره الماضون في هذا الأمر. إذن الحقيقة في هنالك مجالات يمكن أن نهتدي إلى حكمها وإلى أسرارها، وإلى يعني نجدد فهمنا ومعرفتنا، مستفيدين من أقصى ما وصل إليه البشر في مختلف المجالات. بدي أسأل الأخ وأجواب موافق؟
أشار بيده.
أشار بيده، شو معناها هذه؟ بس ما قال هكذا هكذا، لا قال هكذا بس، يعني موافق. شكرا جزيلا. طيب مروا.
أبدو بعض الإخوة بدهم يتعرفوا على الواجبات ممكن يقوموا بها تجاه الأخوات.
والله نعم، هذا أمر مهم. شوفوا الأخوة في بعض الأحيان لهم مطالب ورغبات طيبة، لكن لا يربطون بينها وبين الواقع. وإذا كانت هذه الأشياء تكلفهم بواجبات يهربون منها. سؤال: هل تريدون المرأة المسلمة أن تكون أكثر علما بالإسلام، أكثر تطبيقا للإسلام، أقدر على تربية أبنائها في هذا؟ تريدون ولا لا؟ طيب يا ترى هل تعطونها الفرصة لذلك وتساعدونها عليه؟ لو فرضنا بدها تلتقي الأخت مع بقية الأخوات لرؤية ماذا يمكن أن يعمل في تربية الأبناء، عادي أنت شو المرأة للبيت، شو دخلك بهذا الأمر؟ أو ما خاصة إذا كان هنالك أولاد وكان عليه أن يحفظ، ما يقبل. لو فرضنا عما تقرأ فيه كتاب بأولية، شو عما تقرأ؟ وين الأكل؟ ما سويت الطبخة؟ وفي بعض الإخوة لستعتن ماسكين من بلادنا الطبخات المعقدة. والله إخوة فضلاء، بده الواحد منهم إذا أتى للبيت بده كبة مقلية وبصنية ولفة ورق عنب، شو يعني؟ معنى ذلك أنا أحكم عليك بأن تسكني في المطبخ، ثم أريد أن تتقدمي وأن تتعلمي وأن تكوني أقدر على تربية الأولاد وحل مشكلات المجتمع. هذه مشكلة كيف نحلها؟ الحقيقة أيها الإخوة، الإخوة والأخوات يجب أن يتم التعاون. إن لم نعطي المرأة المسلمة فرصة لتنمو، ليس فقط الأمر يتعلق بالمرأة، وإنما سنضيع أولادنا وسنضيع أسرنا وسنضيع مستقبل المسلمين بهذه البلاد. الأم أيها الإخوة إن لم تكن على بعض المعرفة، كيف تساعد أولادها إذا كان مشكلة دراسية؟ أهم من ذلك، إن لم تكن عارفة بطبيعة هذا المجتمع وما فيه من آفات، كيف تجنب أولادها هذه الآفات وكيف تنصحهم وترشدهم وتسدد خطاهم؟ الأم التي نتركها جاهلة عاجزة لن تستطيع أن تربي أولادنا بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك في البيوت، نحن نريد البيت المثالي ونتحدث لما يتزوج واحد منا أنه الحمد لله فرحنا وسررنا وهذا لبينا في البناء وخلية في البناء الإسلامي وكل ذلك. يا ترى بس هل يتعاون الزوج مع زوجته بالإسلام وأخلاق الإسلام؟ كمان الزوجة كمان، نحكي الطرفين لازم. هل يتم هذا الأمر بهذه الصورة؟ لما داخل البيت الحديث خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهلهن إلا لئيم، شلون إن شاء الله مبسوطات بهذا الكلام؟ تجدون ندر البيت الذي لا يرتفع فيه الصوت ولا تكون فيه الشتيمة ولا تكون. طيب ابننا اللي عم يسمع وشايف، نحن نريد أن نربيه على الإسلام وأخلاق الإسلام، على إيش رح يتربى؟ الولد ينظر إلى سلوك أبويه مش لكلام أبويه. نحن الحقيقة بيوتنا في كثير من الأحيان تفسد بناء يعني مستقبل أبنائنا وتربية أبنائنا لحد كتير كبير. وإذا كنا نريد لنسائنا أن يربين لنا أجيالا ذات كرامة، أجيالا شامخة الرؤوس. كيف يمكن أن تربي المرأة المسلمة أجيالا شامخة الرأس، أجيالا وافية الكرامة، إذا كانت المرأة تهان وتهان وتهان وتذل باستمرار؟ في حياتنا أيها الإخوة الكرام تناقض يجب أن يزول. وحتى كمان محاضراتنا ولقاءاتنا وكل هذه الأشياء ما تكون كلام في كلام، إذا أردنا بالفعل أن نحفظ أبنائنا يجب أن نساعد المرأة، الزوجة، الأخت، البنت، يجب أن نساعدها على أن تنمو معرفتها بإسلامها، على أن تشعر بشخصيتها وكرامتها، وأن تتأهل أيضا بما يلزمها من معرفة مجتمعها. هذا الحقيقة الذي يقيم أسر يمكن أن تنهض بمهمتها أيها الإخوة في عالم صعب، والله العظيم صعب هذا العالم، لا نضحك على بعضنا البعض، لا كثير من أسرنا فيها مشكلات، كثير من مجتمعاتنا فيها مشكلات، يجب أن نشخص الأمراض وأن نتخذ الوسائل مثل ما قال أبو أجود، وأن نطور في هذه المسائل، في هذه الوسائل، العلم بتقدم، وسائل التربية بتقدم، أن نجدد ونطور في وسائلنا حتى يمكن أن أنتفي بأغراضنا. كافي ولا كمان؟ والله تقرأ ولا كامل.
يقول السائل الأخ أبو أيمن حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحدثتم في هذه الأمسية المباركة عن أطفال المسلمين وتربية أبناء المسلمين جزاكم الله خيرا، أسألكم كيف نربي أبناءنا تربية إسلامية صحيحة وأبناؤنا يتعلمون في مدارس لا تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، بل يريدون تدمير الأبناء وتدمير مستقبل أبناء المسلمين؟
أما تستمعوا، لما بيكون في غلط قولوا غلط، وإذا واحد تعب يوقظ نفسه بالحياة، لأن هذه قضايا جوهرية. هنالك مشكلة في التربية، وهي ليست مشكلة المسلمين فقط، وإنما هي مشكلة المجتمع الغربي ككل. ماذا يقول المهتمون بالدراسات الاجتماعية والتربوية من الغربيين؟ يقولون أن المدارس في الوقت الحاضر لا تربي، تعلم ولا تربي. كيف يتلقى التربية الأبناء الغربيين؟ يعني بالدرجة الأولى، مش بالمية مية، يعني عنايتها بالتعليم بالدرجة الأولى. من أين، ما هي الينابيع التي تؤثر في الأجيال عندهم الجديدة؟ بالدرجة الأولى أوقات الفراغ. بما يملأ الصغار الآن أوقات الفراغ؟ غالبا التلفزيون. الإحصاءات تقول أن الطفل من السادسة ل 13 من العمر يقضي ساعات أمام التلفزيون. التلفزيون في الغرب هل يربي؟ التلفزيون في الغرب لا يربي. التلفزيون بالدرجة الأولى شيء تجاري، يعني يعنى باجتذاب الناس. فبالتالي تجدون الأفلام التي يراها الطفل الغربي، أفلام العنف، أفلام الإجرام، ألوان من الأفلام التي تربي على الشر وتترك آثارها الحقيقة البعيدة. أنتم سمعتم بالقصص التي قضية إنجلترا، يعني وهذان الطفلان اللذان قتلا الطفل الصغير. إذن التلفزيون التجاري الذي لا يهتم بالتربية ولا يهتم بالتكوين، وإنما يهتم بالكسب، الذي يربي على أسوأ العادات التي تنعكس بعد ذلك في تصرفات الطفل في أسرته أو في مجتمعه، مما ينتج عنه كثير من المآسي. فالمشكلة إذن ليست هي مشكلة المسلمين فقط، وإنما مشكلة عامة، ولكنها بالنسبة للمسلمين شيء مضاعف. الطالب يذهب إلى أو الطفل يذهب إلى الكيندرغارتن أو المدرسة، فيعيش هنالك حياة مختلفة تماما، تنبع من قيم مختلفة، كل الاختلاف، وعلى أنها الشيء الطبيعي، قد تكون الشيء الطبيعي بالنسبة للغرب ولكنها مناقضة لتعاليم الإسلام. إذن بالإضافة للتلفزيون والفيديو والمفسدات الأخرى، طبيعة الحياة عندهم مختلفة. طبيعة الحياة عندهم مثلا شاب مراهق وواحدة مراهقة، الوضع المثالي كما تعلمون في تلك. لذلك نحن الحقيقة إذا كانوا في الغرب يحتاجون لجهد واحد، نحتاج نحن إلى 100 جهد. لذلك وهذا أمر لا يستطيع أن ينهض به إنسان بمفرده ولا أسرة بمفردها. لذلك تضامن المسلمين بعضهم مع بعض ضرورة لحماية أسرهم وأبنائهم. وقضية الحماية ليست قضية نحن ممكن نقول لأولادنا الشيء الفلاني ممنوع 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 ما بيجوز. طيب إيش الشيء اللي يجوز؟ هو بشر، الطفل بشر، والطالب بشر، له حاجات له متطلبات، فقط تقول له ممنوع ممنوع، عند ذلك سينفجر ولا يرد عليك ولا. والقضايا ليست بالقهر والقسر، ونحن انت بالقهر وابنك وهو صغير قد تجبره على امر، ولكنك في ذات الوقت تنفر قلبه من الاسلام. اذا كبر يتركك ويمشي، ليس لك عليه سلطان، بالعكس هنالك يعينونه على ان يخرج عليك وعلى دينك وعلى اخلاقك وعلى تقاليدك. الشيء الذي نحتاج اليه ايها الاخوه الكرام ان نقدم بدائل، اولا ان نتعاون فيما بيننا وان نقدم بدائل. والله هذا شيء لا يجوز عندنا. طبعا قبل كل شيء يجب ان نبذل جهد في غرس الايمان، تعليم الاسلام، ايجاد جو مساعد على تمكن هذه الأشياء في النفوس، وإيجاد بدائل. الولد يحب الرياضة، معليش ماذا يمكن نحن أن نشبع هذه الهوايات؟ كيف يمكن أن نوفر أنه يسبح يلعب كرة طاولة في نطاق إسلامي؟ اللي يحب أن يغني ويسمع نشيد، كيف تكون لنا أناشيدنا؟ يجب أن نقدم بدائل، وإن لم نقدم بدائل نضحك على أنفسنا، ولا نستطيع أن نقدم هذه البدائل إلا بتعاوننا مع بعضنا البعض، حتى لو تعاوننا نبقى مقصرين. لكن يجب أن نحقق حدا أدنى، ويجب أن نعطي أبناءنا من الفهم والحب، وأن نجد الوسيلة إلى قلوبهم، لأنهم يحتاجون إلى الصبر كما نحتاج إلى الصبر حتى تتوفر، لأنه لا نستطيع أن نوفر كل البدائل. فالقضية في غاية الخطورة، وأنا اعتقادي أن هذا واجب. انظروا كيف الزمن في بعض الأحيان يطور الواجبات ويطور الوسائل. لو كنا في العهود الإسلامية الأولى، عهود الخير، الواحد الأب يشتغل سواء كان بالشغلة بالصنعة التي يشتغل بها، ويرسل ولده لو فرضنا للمدرسة أو للمسجد ليتلقى، يعني يذهب ابنه وهو مطمئن، هنالك يتعلم ابنه الإسلام، يعيش في جو فيه الصلاة، فيه ناس مسلمين آخرين، إذن يستريح، لا يحتاج إلى أن يشتغل بهذا الأمر كثيرا. أما الآن هل يستطيع يعمل ذلك حتى في بلادنا؟ لا يستطيع أيها الإخوة. إذا قال روح للمدرسة ويشيل الهم أبصر شو بيطلع الحقيقة على ابنه بهالصورة، والإنسان يتأثر، كل مولود يولد على الفطرة، بعدين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه من خلال التربية في لذلك أيها الإخوة ما عاد بإمكاننا نحن أن نهرب من هذه المسؤولية. ثم الآن نحن في بلادنا بظروف ثانية، ترى داخل هذه البلاد التي نعيش بها والتي هي مختلفة عن بلادنا وعن ظروفنا، ماذا يمكن أن نصنع؟ يجب أن نفكر، أن نحرك أفكارنا، أن نجد الوسائل وأن نتعاون على تحقيقها، وعندما نتعاون على التحقيق نستطيع أن نصل، يعني لا نيأس. هلأ الآن المسلمون في ألمانيا قديش عددهم يا ترى؟ صار كثير مهم،
أكثر من 2 مليون
المسلمون في ألمانيا، أكثر من 2 مليون. قديش كمان في حدا عنده زيادة لما نوقفه؟ أخي لو كل واحد حط بالسنة من أجل مسائل التعليم 10 ماركات قديش بيطلع؟ مين شاطر الرياضية؟
20 مليون، أكثر من 20 مليون،
أكثر من 20 مليون. عند ذلك أنت يمكن أن تؤهل مدرسين، مدربين، رياضيين، أخصائيين، اجتماع. يجب أن نفتش عن الوسيلة. نحن مشكلتنا نقول نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، لكن لا نبحث كيف نحقق كذا وكيف نحقق كذا وكيف نحقق كذا بحيث يوجد عندنا مخطط. يجب الحقيقة أن نفكر، مش فقط نريد أن نحفظ أبناءنا، ولكن كيف؟ بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، ثم نمضي على الطريق، سيصبح الضحايا على الطريق، لكن نمضي. مثل ما قلت لكم، لو لقضية التربية والتعليم كل مسلم دفع 10 ماركات يمكن أن نلبي كثير من الحاجات. أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى المعرفة ونحتاج إلى التفكير ونحتاج إلى التخطيط وإلى العمل. العمل بلا معرفة ولا تفكير ولا تخطيط ما يوصلنا لشيء، يبدد الجهود ويضيع الطاقات. التفكير الواحد مثل أحلام اليقظة وقاعد له كمان ما ينفع. كيف الحياة نحن نستطيع؟ لذلك العمل الإسلامي في بلاد الغرب يجب أن يتطور ويجب أن يتجاوز هذا الواقع الذي نعيشه. وهنالك إمكانية، والله تعالى يسألنا، يقول لك الواحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نستطيع، جرب وفكر وخطط تستطيع. ما لا تستطيعه اليوم تستطيعه غدا، ما لا تستطيع في الغد تستطيع بعد الغد. لذلك مسؤوليتنا نحن والله كبيرة يا أخوان. لو اتخذنا الأسباب والوسائل وبذلنا الجهود وضاع من أبنائنا من ضاع، قل صنعنا ما نستطيع، لكن نحن لا نصنع. لذلك الله تعالى يسألنا. لذلك أيها الإخوة، هذه قضية مهمة. الحقيقة أنا أتمنى لو كانت تتسع صدور الإخوة أو بمناسبات مقبلة أن أتحدث طويلا في هذه الموضوعات لنضع أيدينا على مشكلاتنا. وشيء آخر بدي أقول، وغيري ممن هو أفهم مني أيضا نحب أن نستمع إليه في هذه الموضوعات حتى نجد طريق الخلاص. أما إذا بقينا ونحن هذه أفكار بأفكار وكلام بكلام ما نصل لشيء. قال مرة أحد الشعراء مدح أحد الأمراء، مدحوا بقصيدة رائعة، فقال لخازنه يا فلان أعطه 10,000 درهم. فطار عقل هذا الشاعر، كان فقير، قال له وسررت بهذا؟ قال نعم. قال له لخازنه وأعطيه 10,000، لما 100,000 والله نفسي أخرى. فالرجل كمان ودعاله وكذا، قال له كمان وسررت؟ قال نعم. قال له أعطيه 10,000 أخرى فكاد يخرج من جلده من السرور. بعدين قال له الخزن تبعه شو أنت بتفرغ الخزنة؟ قال له ليش أنت رح تعطيه شيء من الأشياء؟ قال له لك هل أستطيع أن أخالف أمرك؟ قال له لا، رجل سرنا بكلام وسررناه بكلام، أما كلام بفلوس ما. فالحقيقة القضية ليست أيها الإخوة أن وقعدنا حكينا مع بعضنا البعض كلام سرينا، المتحدث قال والله يعني الله وفقني قلت كلام سر، والإخوة كمان انبسطوا هذه، ونحن بأرضنا في بيت شعر جميل كمان تذكرته، بس اللي ما بيحب الشعر يرفع يده. يا أبو أجواب ترفع يدك ولا مشغول؟ مشغول في حديث آخر
يقرأ شيء.
هلا أنت يا أبو عصام أنت عم تشغب علينا،
بده يسوي أبنائك.
أيوه. قال كلما ناديتني هيا بنا قلت هيا وأنا في موضعي، كل ما ناديت يلا نمشي نتحرك قلت لك نعم هيا، لكن ببقى قاعد. كلما ناديتني هيا بنا قلت هيا وأنا في موضعي. هذا الحقيقة أيها الإخوة لا يحل شيئا، يعني يجب الحياء أن نتحرك في هذا النطاق، وإلا لا سمح الله بغمض الواحد ويفتح بيلاقي أسرته ضاعت منه، بيلاقي أولاده ضاعوا، بيلاقي مجتمعاتنا تفككت. لذلك هذا الأمر يجب أن يؤخذ بغاية الجد، وعندما نأخذه بغاية الجد نستطيع بتوفيق الله أن نصل إلى كل ما يرضي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أديش صار الكلام من شان الأخوة بالأخير ما ي...
صرنا ساعة ساعة نتكلم.
طيب 5 دقائق ثانيات ولا
سؤال واحد؟
طيب والله تقرأ الله.
طيب
أنا بدي أعترف لكم صار نظري ضعيف.
أستاذنا الكريم دائما حفظه الله وأكرمكم الله وأقر عيناك بتثبيت المسلمين في الأرض إن شاء الله. وبعد، واقع المسلمين حصار الصرب للمسلمين في البوسنة وتقتيلهم، والعالم الإسلامي ينظر ولا يفعل شيء. المسلمون في فلسطين كل يوم شهيد وجرحى، ولأنك في ذلك عندما تسمع ذلك من الإذاعات الإسلامية وكأنهم يذيعون أخبار أمم بائدة لا صلة لنا بهم. اللهم أسمع أمة الإسلام صرخة الحق التي ستوقظهم من رقادهم، فنادي بها يا أستاذنا لعل الله يحملها كما حمل نداء إبراهيم للحج.
حقيقة هذه مأساة من المآسي الكبيرة في قضية البوسنة والهرسك. الآن الشيء الذي يرتب ما يلي هذا المؤتمرات، هذا الشيء الذي يقرر من لقاء الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة، يعني الخط ماشي في طريق أن يلزم المسلمين بتسوية على حسابهم، حساب سيضغطون عليهم. لذلك تسمعون أحيانا بعض النقد للمسلمين أنهم لا يريدون السلام، لا يقبلون. الآن الصرب بيدهم، أكثر من 70% من أرض البوسنة والهرسك، ونسبتهم 32% للكروات، أكثر من 20%، وهن نسبتهم 17%. المسلمون معهم أقل من 10%، ونسبتهم أكثر من 44%. لكن 12% لا تكفي لحياتهم، ليس لها منفذ للبحر، ليس لها، يعني لا يمكن أن تعيش اقتصاديا مخنوقة. وإنما قضية تأجيل الموت بهذه الصورة، إنما كمان هم رحين يساووا شيء آخر. الصرب الآن وضعوا أيديهم على أكثر مما يريدون، لذلك بالتسوية رح يظهروا متكرمين ويرجعوا شيء للمسلمين، يعني لأنهم أخذوا مما أكثر مما يريدون بكثير، أما العالم الإسلامي فضائل. قضية التعكيم الإعلامي، عدم إعطاء القضية حقها في العالم الإسلامي، ينبع حقيقة العالم الإسلامي بحالة من الذلة، الحكومات والاستسلام اللي ظهر من هذه ليس لهم وزن في الميزان الدولي. لما وسائل الإعلام تغطي تغطية حقيقية الأحداث، ستقول الشعوب ماذا صنعتم أو يجب أن تصنعوا. لذلك يجب أن تغيب هذه القضية حتى يأمنوا الشعوب، لأنهم لا يريدون أن يصنعوا شيئا. يجب الحقيقة أن يستيقظ المسلمون في كل مكان في الدنيا، فنحن نغرق في طريقنا إلى القعر، ولن ينجو بنا إلا أن نعود بصدق وإخلاص إلى الإسلام، وإلا أن تتكاتف قلوبنا وصفوفنا مهما افترقت الأقطار ومهما افترقت البلدان. هذا أمر أساسي، قضايا مصيرية، حياة أو موت بالنسبة للمسلمين في الدنيا، وقضية البوسنة هي علامة من هذه العلامات. صورة محزنة مهيك، لكن بدي أقول لكم رغم كل هذه الأشياء، وأقسم لكم أيضا بالله عز وجل أنني شخصيا أؤمن بأننا سنرى الفجر من وراء هذه الظلمات، وأؤمن بنصر الله عندما نأخذ بالأسباب التي تؤهلنا لنصر الله. ورددوا معي في قلوبكم: الله أكبر والعاقبة للمتقين،
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 الله أكبر والعاقبة للمتقين.
جاء الحق وزهق الباطل،
جاء الحق وزهق الباطل،
إن الباطل كان زهوقا،
إن الباطل
جاء الحق وزهق الباطل،
جاء الحق وزهق الباطل،
إن الباطل كان زهوقا،
إن الباطل كان زهوقا،
جاء الحق وزهق الباطل،
جاء الحق وزهق الباطل،
إن الباطل كان زهوقا،
إن الباطل كان زهوقا.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر والعاقبة للمتقين،
الله أكبر والعاقبة للمتقين.
جزا الله تعالى عنا الأخ الكريم الأستاذ عصام العطار، وجعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزا الله تعالى الإخوة جميعا كل خير. وبهذا نأتي إلى نهاية الندوة، ونسأل سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات عودة طيبة، من لم يصلي العشاء وأهل آخر إن شاء الله يصلون العشاء، والإخوة المسافرون نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. وقبل أن ننصرف أذكر الإخوة بأن المؤتمر السنوي الذي يعقد في مدينة كولونيا والقائم عليه المركز الإسلامي في آخر مسجد بلال واتحادي الطلبة والعمال المسلمين في أوروبا، سيعقد في هذا العام في الفترة من 4 إلى 7 شهر 8 في نفس بيت الشباب في مدينة كولونيا، من 4 إلى 7 4 5 و 6 و 7 من الشهر الثامن، وسيكون في بيت الشباب الذي يعقد فيه المؤتمر كالعادة في كولونيا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.